للقوانين الدولية. تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله رسالة خطية من نظيره الإيراني عباس عراقجي بشأن العلاقة الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. وتسلم نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي الرسالة خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض سفير إيران لدى السعودية علي رضا عنايتي. واستعرض الخريجي مع عنايتي خلال اللقاء العلاقة الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما وصف السفير الإيراني لدى الرياض الدعم السعودي لبلاده خلال العدوان الإسرائيلي في 13 من يونيو الماضي بالمشرف. أدانت الدول المشاركة في الاجتماع الخاص للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هجوم الكيان الصهيوني على المنشآت الكيميائية في إيران، ووصفته انتهاكا واضحا للقواعد الدولية. وأشار سفير ومندوب إيران لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هادي فارجواند في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد في لاهاي بناء على طلب إيران إلى قتل النساء والأطفال والعلماء والمدنيين واستهداف مراكز الأبحاث والمنشآت الكيميائية جراء العدوان، بما في ذلك معامل البتروكيماويات ومراكز الأبحاث الكيميائية في البلاد أيضا، لافتا إلى انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني ومعاهدات واتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. رأت صحيفة الغارديان البريطانية أن العدوان على إيران لم يحقق أهدافه، بل أدى إلى زعزعات أكبر في الشرق الأوسط وإضعاف ثقة العالم بالغرب وتعزيز الوحدة داخل إيران. كما أشارت الصحيفة إلى توظيف نتنياهو وترامب الصراع لمصالح شخصية أو سياسية على حساب الاستقرار الإقليمي وحقوق المدنيين. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الأكاديمي والمحلل السياسي سعد نمر.
نتنياهو الفشل الذريع الذي مني به في ضربة إيران كان في اليوم الأول، كانت توقعاته أن يسقط النظام، بمعنى أن العملاء الموجودين هناك والمعارضة ستقوم على النظام بعد الضربة، وكان يحضر لذلك، وكان اعتقاده أن اغتيال الشخصيات الأساسية والنافذة في النظام الإيراني ستؤدي إلى انهيار النظام. هذا ما كان يتوقعه نتنياهو، وليس قضية ضرب المنشآت النووية بالمطلق، يعني ضرب المنشآت النووية قد يحدث في أي وقت ممكن. وهذا أعتقد أنه أيضا السبب الذي أقنع به ترامب بأيضا الموافقة على هذه المغامرة العسكرية ضد إيران. ولكن مع الفشل أصبح واضح جدا بأنه خلال 12 يوم التي تلت، لا سيما وأن النظام الإيراني قد أخذ زمام المبادرة بعد ساعات من الضربة الأولى، وتم تعيين قادة جدد، وتم يعني استعادة السيطرة التامة على الوضع، وبدأ بالرد مباشرة. إسرائيل لا تتحمل 12 يوما، لذلك يعني هي ستحاول في الأيام المقبلة أن تقول بمعنى أو آخر أنه إيران ما زالت هي العدو الأكبر، إيران ما زالت لديها القدرات، إيران ما زال لديها إمكانيات، ويجب إسقاط هذا النظام. قضية إسقاط النظام لسبب بسيط جدا، أن تضرب المفاعل النووي أنت لا تضرب الوعي، لا تضرب أيضا الخبرة، لا تضرب الإمكانيات الكامنة لدى إيران، أنت تضرب موقعا عسكريا، ولكن بالإمكان بعد سنة سنتين أن يعود ويستطيع الإيرانيون مجددا إعادة بناء كل شيء، لأن لديهم القدرة لذلك. هذا ما فشل به نتنياهو، لذلك هو يعود الآن للحديث عن إمكانية الحرب مع إيران. ترامب طوال فترة المفاوضات والتي حددها بستين يوما قال بشكل واضح جدا أمام إيران هذه الفرصة للذهاب إلى المفاوضات أو فإننا سنقوم بعمل عسكري. الآن قد قامت أمريكا بعمل عسكري، هل ستقوم بعمل عسكري آخر؟ وبالتالي فقدت أمريكا ورقة الضغط التي لديها.
استهدفت القوات اليمنية مطارا للدف يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط الصوتي. وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان رسمي لها إنها استهدفت المطار بصاروخ من طراز فلسطين 2، وإن العملية حققت هدفها بدقة عالية، وأسفرت عن حالة من الهلع في صفوف المستوطنين الصهاينة، ما أدى إلى هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار بشكل كامل. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى أن سلاح الجو المسير نفذ 3 عمليات عسكرية إضافية استهدفت مواقع حساسة في كيان الاحتلال بيافا وعسقلان وأم الرشراش إيلات، مؤكدة أن القوات اليمنية ستواصل أداء واجباتها اليومية والدينية تجاه القضية الفلسطينية. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تنفيذ عمليتين ضد تجمعات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في مدينة خان يونس الجنوبية قطاع غزة. وأفادت سرايا القدس بأنها قصفت بالاشتراك مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بعدد من قذائف الهون تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته شرق منطقة كف القرارة شمال مدينة خان يونس. وفي عملية أخرى أعلنت السرايا أن مقاتليها فجروا عبوة في آلية عسكرية إسرائيلية توغلت في محيط شارع 5 شمال مدينة خان يونس، مشيرة إلى أن العملية نفذت بنجاح. أعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد أكثر من 100 فلسطيني جراء قصف وغارة جيش الاحتلال المستمر على القطاع، بينهم 28 من منتظري المساعدات. إلى ذلك قال الدفاع المدني في غزة إن أكثر من 25 مفقودا تحت أنقاض منزل تعرض لقصف إسرائيلي بحي التفاح، ولا تستطيع فرقنا الوصول للمنطقة بسبب كثافة القصف. بدوره قال مستشفى الهلال الأحمر الميداني إن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب نحو 40 آخرين إثر قصف خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس. إلى العناوين. طهران تؤكد أن واشنطن خانت المفاوضات والدبلوماسية وأنها تحتفظ بحقها في مقاضاة المعتدين طبقا للقوانين الدولية. القوات اليمنية تقصف مطار بن غوريون بصاروخ فرط الصوتي فلسطين 2. أكثر من 100 شهيد بينهم منتظروا المساعدات بغزة، والموت يهدد مئات المرضى والجرحى بالمستشفيات. في أمان.
طهران تقدم
حكاية وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
حكاية وعبرة، حلقات تمثيلية تضع عبر الماضي في يد الحاضر.
حكاية وعبرة، الإخراج الإذاعي
محمد علي الجزاني،
الإخراج الفني
علي الزرقاوي.
بين مكة والعراق، اعترضت أبا عبد الله الحسين عليه السلام مع ركبه سرية تناهز الألف فارس تابعة لبني أمية، وهي بقيادة الحر ابن يزيد الرياحي.
قد أتيت؟
نعم سيدي.
قل لي إلى أين يبغي هؤلاء؟
سيد الحر بن يزيد يقول قائد هؤلاء وهو الحسين بن علي.
الحسين بن علي؟
إنهم يقصدون الكوفة.
ألم تخبره بأن الأمر استتب في الكوفة للأمير عبيد الله بن زياد؟
الحسين يعلم بذلك، ونحن جندك نأتمر بأمرك، فانظر ما أنت فاعل.
ويحكم، هوامري أنا ليس لي أن آمر أو أنهى، وإنما أنفذ ما أمرت به. لا أدع الحسين يصل الكوفة، ولا أدعه يعد إلى المدينة أو مكة، وكل الذي علي وعليكم أن نحيط بهم ونمنعهم أن يواصلوا سيرهم إلى الكوفة.
لكننا يا سيدي نشكو من قلة الماء، فالكثير من الفرسان أعياهم العطش ولا طاقة لهم على المسير.
اللعنة، هل نفد ما بحوزتنا من ماء؟
نعم يا مولاي.
وما العمل الآن ونحن في هذه الصحراء القاحلة؟
لو يسمح لي مولاي فأنا لدي رأي.
قل ما عندك.
أرى يا مولاي من خلال تدقيقي بالنظر إلى رحل الحسين أن لديهم كمية جيدة من الماء.
وما الفائدة؟ هل نغير عليهم ونأخذ منهم الماء بقوة؟
لا يا سيدي، فإنا لن نحصل عليه بهذه الطريقة.
وبأية طريقة إذن نحصل على الماء؟
أقول يا مولاي أن تذهب إليهم جماعة منا ويسألونهم الماء، فأن سيماهم توحي بأنهم لم يبخلوا به علينا.
يا لها من فكرة سخيفة. أتظن بعد أن جعجعنا بهم وعملنا الذي عملنا بعد كل هذا هو تعتقد أن هنالك عدوا يسقي عدوه؟
سيدي فلنجرب، إن حدسي يقول إنهم سيمنحوننا الماء.
حسنا فلنكلمهم. نعم، ولن نخسر شيئا. ما وراءكم؟ هل عدتم بالماء؟
نعم يا مولاي، لقد أعطانا الحسين الماء حتى ارتوينا، وملأنا قرابنا وسقينا خيولنا.
سقى خيولكم أيضا؟ أوصي الجند أن يحيطوا بركب الحسين من جميع الجهات ولا يدعوهم يتحركوا، فنحن على مقربة من الكوفة.
أمرك يا مولاي.
سيدي، هل نحن الآن على مقربة من الكوفة؟
نعم مسير يوم أو يومين.
وما اسم هذه الأرض؟
تدعى الطفوف.
سيدي نفذت الأمر، ولكن
ماذا؟ إياكم أن تكونوا قد آذيتم أحدا منهم، فقط امنعوهم من التحرك.
لا يا سيدي، لم نؤذي أحداً.
نعم،
ولكن القوم قد نفذ ما بحوزتهم من ماء، ونحن ملأنا قربنا من مائهم، وقد سألنا رسولهم الماء.
لا، لا تعطوهم
سيدي. لكنهم لم يمنعون الماء حينما كنا بحاجة إليه على حدود العراق.
كفى كفى، نحن لسنا مثلهم. ثم إن هذه وسيلة للضغط عليهم، لعل الحسين ينزل لحكم الأمير.
سيدي، ماذا نعمل وسط هذا العدد الهائل من جند الأمير؟
لا شأن لي، فأنا مهمتي قد انتهت بمنع الحسين من دخول الكوفة. ولكني متعجب من الأمر.
ما يعجبك يا سيدي؟
هذا العدد الهائل من البشر وهذه العدة، ما بال الأمير وما بال أهل الكوفة؟ هيظنون أنهم ذاهبون لحرب الروم؟
يقولون يا سيدي إن الأمير قد نصب على قيادة هذا الزحف عمر بن سعد.
وأين هو الآن؟
في فسطاطه هناك.
أنا ذاهب إليه. ما هذا الجمع الغفير يا عمر؟
هذه أوامر الأمير.
الأمير؟ وماذا قال ابن زياد؟
قال الأمير: من لم يخرج من أهل الكوفة لقتال الحسين بن علي يقتل وتحرق داره.
ونصبك لقيادة الجيش؟
ماذا تقصد؟
لا أقصد شيئا، ولكني أسأل.
أنا أي شيء تسأل؟
قل لي يا عمر، أمقاتل أنت الرجل؟
أي والله، وقتال أيسره تتطاير فيه الرؤوس والأيدي.
حسنا حسنا، سأعود إلى المعسكر.
في أمان الله.
مولاي الحر، عودتني على غير ما اعتاد عليه الموالي.
وعلى ما عودتك يا غلام؟
أن أكلمك يا سيدي بكل شيء أريد، وفي منتهى الصراحة، ولا أحرج من شيء وكأني مثلك يا سيدي.
ومن قال إنك تختلف عني؟ يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم.
أحسنت وأجملت يا مولاي.
والآن قل لي ما عندك؟
مولاي، ها نحن قد اقتربنا من مقدمة العسكر، ألا ترى يا مولاي أن سيماء أولئك القوم سيماء الصالحين؟
إي والله، إنهم من الصالحين والأطهار. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله ربي وأتوب إليه.
وعجبا يا مولاي، ألست أنت الحر ابن يزيد الرياحي؟
بلى، هو أنا.
لو سئلت من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، ما لي أراك ترتعد؟
أتعلم يا هذا، لما خرجت من الكوفة للقاء الحسين بن علي، سمعت مناديا يقول: يا حر أبشر بالجنة. فعجبت والله، أمثلي يبشر بالجنة وقد خرجت لقتال ابن بنت رسول الله؟ والله، والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، ولن أختار على الجنة شيئا.
وأنا معك يا مولاي حيث تمضي.
اللهم إليك أنبت فتب علي، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيك.
وهكذا إخوتي الكرام، لحظات حاسمة فصلت بين الحر وهو في معسكر يزيد، والحر وهو في معسكر الحسين عليه السلام. ثم ما هي إلا سويعات معدودة، وإذا بالحر ينال أشرف وسام، وهو الاستشهاد بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام مع أصحابه الكرام البررة، الذين سطروا للأجيال ملحمة خالدة، ومثل الحر بن يزيد الرياحي لوحة الإنابة إلى الله والرجوع إليه والتضحية في سبيله والتكفير عن الذنب رجاء عفوه ومغفرته.
نحن فخورون بأن السيدات والنساء الهرمة والشابة والصغيرة والكبيرة حاضرات في الميادين الثقافية والاقتصادية والعسكرية، وجنبا إلى جنب مع الرجال أو أفضل منهم، يبذلن الجهد من أجل إعلاء كلمة الإسلام وأهداف القرآن.
نصيرات الحسين. دلهم بنت عمرو.
زهير بن القين البجلي أحد الأبطال الحسينيين الذين سجل التاريخ مواقفهم البطولية بأحرف من نور، ذلك الذي وضع يده على منكب الحسين عليه السلام وقال مستأذنا: أقدم هديت هاديا مهديا، فاليوم ألقى جدك النبي وحسنا والمرتضى علي وذا الجناحين الفتى الكمية وأسد الله الشهيد الحي. فقال له الإمام عليه السلام: وأنا ألقاهما على إثرك. زهير بن القين ذلك البطل الذي برز إلى ميدان المعركة وهو يرتجز ويقول: أنا زهير وأنا ابن القين أذودكم بالسيف عن حسيني. فقتل 120 فارسا حتى سقط صريعا مضمخا بدمائه الزكية، ووقف أبو عبد الله عليه السلام يؤبنه: لا يبعدنك الله يا زهير، ولعن قاتليك، لعن الله الذين مسخوا قردة وخنازير.
إن وراء موقف زهير هذا امرأة لعبت دورا كبيرا في اللحظات الحاسمة، وكان لها الأثر الفاعل في موقفه. إنها زوجته المجاهدة دلهم بنت عمرو. فتعال معنا أخي المستمع، أختي المستمعة، لنعرف كيف ساهمت دلهم بنت عمرو في صناعة موقف زوجها زهير بن القين البجلي.
كان زهير كارها ومعاديا للحسين، ذلك لأنه كان من الذين تأثروا إلى درجة كبيرة بالدعاية الأموية التي تقول بأن قاتل عثمان بن عفان هو علي بن أبي طالب عليه السلام.
ولهذا كان زهير وجماعته يتجنبون أثناء سيرهم من مكة إلى الكوفة أي لقاء بركب الحسين عليه السلام، حيث إنهم عادوا إلى الكوفة مسرعين بعد انتهاء شعائر الحج ليروا ما سيحدث بالحسين، حبا في الاستطلاع ورغبة في معرفة نتائج ما سيدور من أحداث ووقائع فحسب.
وقد حرص زهير على السير بعيدا عن ركب الحسين على طول الطريق بين مكة والكوفة، وما زالوا على حالتهم تلك من السير تجنبا من اللقاء حتى وصلوا إلى منطقة في الطريق الصحراوي تسمى زرود، تلك المنطقة التي تقع على طريق الحاج من الكوفة. وكان في زرود بركة من الماء وحوض ينزل عندها المسافرون ليأخذوا قسطا من الراحة.
نزل ركب الحسين في زرود بينما حاول ركب زهير بن القين أن يكون بعيدا عن الحسين عليه السلام، ولهذا فإنه نزل إلى الشمال منها. فكيف تم اللقاء بين الركبين، وكيف أصبح زهير بن القين من أنصار الإمام الحسين؟
لما علم الإمام بنزول تلك القافلة على مقربة منه وعرف أن زهيرا هو أحد رجالها وكبيرها، أرسل من يستدعيه للحضور والتفاهم معه في بعض الأمور.
انطلق المبعوث الحسيني حاملا رسالة الحسين عليه السلام إلى زهير بن القين، فوجدهم جالسين على مائدة الطعام يأكلون، وما انطرقت أسماعهم دعوة الحسين ورغبته في رؤية زهير حتى أسقط ما في أيديهم وأصابهم الذهول والوجوم، فكأن على رؤوسهم الطير إذ إنهم على موقف معاد منه. فكيف يدعوهم إليه؟ كيف يدعو زهيرا وهو يعرف جيدا موقفه العدائي؟ ثم أخذ القوم ينظر أحدهم إلى الآخر، هل سيلبي زهير دعوة الحسين بالحضور إليه واللقاء معه؟ وماذا سيكون موقفه لو دعاه لنصرته؟ وسادت فترة صمت رهيبة، وجمد الدم في عروق زهير بن القين، فلم ينبس ببنت شفا. وهنا جاء دور المرأة المسلمة المؤمنة دلهم بنت عمرو، التي انطلقت لتمزق السكون الرهيب وتجلي الحيرة الكبيرة، فخاطبت زوجها زهيرا بكل قوة وصلابة قائلة: سبحان الله، أيبعث إليك ابن بنت رسول الله ثم لا تأتيه؟ لولا أتيته فسمعت كلامه. ودغدغت كلمات الزوجة الصالحة قلب الزوج الحائر المضطرب، مما جعلته يقوم من مجلسه ليلبي دعوة الحسين باللقاء والحضور بين يديه والتحدث معه في تجرد وصفاء. ذهب زهير وقد أثقلت خطواته ما يحمله على الحسين من أضغان وشنآن زرعتها الدعاية الأموية التي راحت تحارب أهل البيت تحت شعار المطالبة بدم عثمان. ولكن كلمات الزوجة المخلصة ما زالت تحدو به ليحث الخطى نحو الحسين عليه السلام: سبحان الله، أيبعث إليك ابن بنت رسول الله ثم لا تأتيه؟ لولا أتيت فسمعت كلامه. بقيت دلهم بنت عمرو ترقب بلهفة وشوق كبيرين نتائج اللقاء، وبينما هي كذلك وإذا بها ترى زوجها زهيرا وقد عاد مسرعا، وقد بدت ملامح الفرح والسرور على محياه، وارتسمت خطوط السعادة في وجهه وعينيه. وما إن وصل إلى جماعته حتى أمرهم بأن يحولوا رحله إلى رحل الحسين عليه السلام ليلتحق بالركب الحسيني الميمون قائلا: حولوا رحلي إلى رحل الحسين. وأخذت الدهشة القوم وهم ينظرون إلى هذا الانقلاب المفاجئ الكبير، فبادرهم زهير قائلا: سأحدثكم حديثا. وأصغى الجميع إلى كلماته ليعرفوا سر هذا التغيير المفاجئ في موقفه، وأخذ زهير يحدثهم: إنا غزونا البحر في بلاد الخزر، ففتح الله علينا وأصبنا غنائم كثيرة، ففرحنا بها فرحا كبيرا، فقال لنا سلمان الفارسي: أفرحتم بما فتح الله عليكم وبما أصبتم من الغنائم؟ قلنا: نعم. قال سلمان: إذا أدركتم سيد شباب آل محمد فكونوا أشد فرحا بقتالكم معه مما أصبتم اليوم من الغنائم. وهكذا عرف الجميع سر التحول الكبير. ثم قال لهم زهير: من أحب منكم أن يتبعني وإلا فهو آخر عهد مني، أما أنا فأستودعكم الله. ولم يستجب لدعوته غير ابن عمه سلمان بن مضارب البجلي. وقبل أن يغادر زهير ركبه ليلتحق بركب الحسين عليه السلام، التفت إلى زوجته الصالحة دلهم بنت عمرو التي حفزته على اللقاء بالحسين، فأخذ ينظر إليها بإجلال وإكبار قائلا لها بلطف وحنان وهو يودعها الوداع الأخير: الحقي بأهلك، فإني لا أحب أن يصيبك بسبب إلا خير، لأني أفديه وأقيه بنفسي. ثم سلمها إلى بني عمومتها. ولكن ماذا كان موقف هذه الزوجة المجاهدة؟ هل تقف حجر عثرة في طريقه وهي التي قد دفعته إلى اللقاء بالحسين؟ هل تبكي على حالها وما سينتظرها من المصاعب والمتاعب؟ هل ستذرف دموع الأسى والحزن على زوجها الذي سيفارقها بعد لحظات؟ لقد سجل لنا التاريخ بفخر واعتزاز موقف تلك المرأة المجاهدة. لقد تهلل وجهها فرحا وسرورا وهي ترى هذا التحول الكبير في موقف زوجها، ولهذا فإنها طلبت منه شيئا واحدا، أن يذكرها عند رسول الله عندما يلتقي به وقد خضبته الدماء، فراحت تودعه الوداع الأخير بكلمات رائعات قائلة: كان الله عونا ومعينا، خار الله لك، أسألك أن تذكرني في القيامة عند جد الحسين عليه السلام. هكذا وبكل صلابة المرأة الرسالية المؤمنة، هكذا وبقلب مفعم بالصلاح والتقوى، ودعت دلهم بنت عمرو زوجها المجاهد زهير بن القين، وانطلق زهير ليلتحق بركب الحسين، ركب الشهادة والفداء، تحدوه كلمات زوجته المخلصة الصالحة: كان الله عونا ومعينا، خار الله لك، أسألك أن تذكرني في القيامة عند جد الحسين عليه السلام. نصيرات الحسين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
إن الذي قد حل عرصة كربلاء بحر، ومنه أولو المكارم تغرف. السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا خالصة الله، السلام عليك يا قتيل الظما، السلام عليك يا غريب الغرباء. لا جعله الله آخر العهد من زيارتك، ورزقني العود إلى مشهدك، والمقام بفنائك، والقيام في حرمك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأسماء التي أطلقت على كربلاء وكثر استخدامها لا سيما في الشعر العربي اسم الغاضرية، فمثلا جاء في عينة السيد صالح القزويني قوله:
يا كوكب العرش الذي من نوره الكرسي والسبع العلا تتشعشع، كيف اتخذت الغاضرية مضجعا والعرش ود بأنه لك مضجع؟
نعم عزيزي المستمع، قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: الغاضرية نسبة إلى غاضرة بني أسد، وهي قرية من نواحي الكوفة قريبة من كربلاء. ويظهر أعزائنا المستمعين أن الغاضرية ليست قديمة في التاريخ، فهي أنشئت بعد انتقال بني أسد إلى العراق في صدر الإسلام، وهي أرض منبسطة وتقع اليوم في الشمال الشرقي من مقام أو شريعة الإمام جعفر الصادق عليه السلام على العلقمي بأمتار، وتعرف بأراضي الحسينية.
وقد روى الميرزا حسين النوري في مستدرك الوسائل عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قوله: الغضرية هي البقعة التي كلم الله فيها موسى بن عمران وناجى نوحا فيها، وهي أكرم أرض الله، ولولا ذلك ما استودع أولياءه وأنبياءه، فزوروا قبورنا بالغاضرية.
انتهى أعزائنا المستمعين نص حديث الإمام الباقر عليه السلام، وفيه إشارة إلى ما ورد في عدة من أحاديث العترة المحمدية الطاهرة عليهم السلام، فيها تصريحات بارتباط أرض الحسين عليه السلام بتاريخ الأنبياء عليهم السلام، نظرة إجمالية لهذه العلاقة نستمع إليها من خبير البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني في الحديث الهاتفي التالي، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، سؤالكم: كيف نفهم ما ورد في الروايات عن علاقة كربلاء المقدسة بتاريخ الأنبياء عليهم السلام؟ أولا، نحن ما نعرف بالتفصيل أمجاد بقاع الأرض التي عاش فيها الأنبياء عليهم السلام، لكن الذي وصلت إليه أن آدم وحواء سلام الله عليهما نزل في مكة على الصفا والمروة، وأحاديث صحيحة، والكعبة كانت موجودة في الأرض قبلهما، وكأنه استراتيجية الله عز وجل أن تكون في كل أرض كعبة وفي كل سماء كعبة. هذه الكعبة في الأرض مقابل الضراح، وهو البيت المعمور كعبة الملائكة. المهم، آدم وحواء نزلا هناك. امتداد ذريتهم، يظهر أن امتداد ذريتهم في دلتا الفرات ودجلة، هذه المنطقة البصرة ويشملها المنطقة لعله الجزر المحيطة في البصرة وعبادان، هذه الجزر أيضا كانت مركزا لأولاد آدم، وامتدوا بعدين مشوا في وادي الرافدين. وادي الرافدين فيها قداسة قديمة، عندنا نص وهو صحيح السند أيضا، أنه عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله، لما أسري به جبرائيل قال له: وصلنا إلى كوفان، إلى أرض كوفان، بيت أبيك آدم ومصلى أبيك نوح، وانزل حتى تصلي فيه. طيب، كوفان بيت آدم، لعله آدم بعدين انتقل من مكة إلى الكوفة، ومصلى نوح، هذه كوفان. كوفان كانت معروفة، منطقة أثرية حتى في الجاهلية أيضا. إذن هذا كشف النبي وأهل البيت عليهم السلام، كشفوا أن هذه منطقة مقدسة. كربلاء عندما جاء جبرائيل بقبضة التراب للنبي صلى الله عليه وآله، معناه تميز تربتها وارتباطها بالإمام الحسين عليه السلام، ووضع هذا التراب في زجاجة يوم عاشوراء بمجرد أن قتل الإمام الحسين عليه السلام، يعني يمكن سقطت قطرة من دمه على تراب كربلاء، تغيرت التربة في الزجاجة في المدينة على بعد 1500 كيلومتر. هذه أيضا لها خصوصية، الارتباط كربلاء بتاريخ النبوات من كوفان. عندنا نلاحظ أنه جبل النجف، جبل النجف وفي ربوات المرتفعة تسمى الذكوات البيض، تسمى الطارات، طارات مثل الطور. ثم من الثابت عندنا أن نوحا على نبينا وآله عليه السلام كان هناك، إبراهيم الذي هو وارث نوح، والمسافة الزمنية بيناتهم يمكن تكون 20,000 سنة وربما أكثر، وفي اعتقادي أنه ذو القرنين لا يمكن أن ينطبق على ذو القرنين المقدوني، شخص بعد نوح، بين نوح وإبراهيم سلام الله عليهما. نبي الله إبراهيم عندنا أنه زار كربلاء واشترى هذه البقعة ب7 نعاش، ما الله أخبره، وهو سماها كربلاء أو كربولو باللغة السريانية التي كانت في زمن أبينا إبراهيم، كربولو أو كربوئيل، يعني الرجل القربان أو قربان الله. هذه أيضا ملفتة.
شكرا لضيف البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني على ما تفضل به، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على طيب المتابعة لهذه الحلقة، وهي 3 من برنامج أرض الحسين عليه السلام الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لسفير الصبق نار في حنايا نادى فينا، أفصاحت عن
ونبقى مع علاقة كربلاء المقدسة بتاريخ الأنبياء عليهم السلام، فما هو المنشأ الأساسي لحضور هذه الأرض المباركة في الرسالات النبوية؟
أيها الأخوة والأخوات، إن في شؤون آل الله من الأنبياء والرسل والأولياء والأئمة الهداة الأمناء عنايات ربانية خاصة، لأنهم صلوات الله عليهم اختيارات إلهية خاصة أرادهم الله تعالى أعلاما لهدايته، وقد أغدق عليهم هباته الكريمة وملكاته المباركة وكراماته الشريفة، وكان من ذلك أن عين قبورهم الطاهرة في بقاع طاهرة، حتى روى الشيخ المجلسي في الجزء 36 من بحار الأنوار عن عبد الله بن ربيعة وهو رجل من أهل مكة عن أبيه، وكان يعمل مع عبد الله بن الزبير في الكعبة، وقد أمر وجماعة معه بحفر الأرض، قال:
فبلغنا صخرا أمثال الإبل فوجدت على بعض تلك الصخور كتابا موضوعا فتناولته وسترت أمره، فلما صرت إلى منزلي تأملته، وكان كتابا طويلا جاء فيه باسم الأول لا شيء قبله إلى أن ورد وجعلهم شعوبا وقبائل وبيوتا، ثم جعل من تلك القبائل قبيلة مكرمة سماها قريشا وهي أهل الأمانة، ثم جعل من تلك القبيلة بيتا خصه الله بالنبأ والرفعة، وهم ولد عبد المطلب حفظة هذا البيت وعماره وولاته وسكانه. ثم اختار من ذلك البيت نبيا يقال له محمد ويدعى في السماء أحمد، يعطيه الله النبوة بمكة والسلطان بطيبة، له مهاجرة من مكة إلى طيبة وبها موضع قبره. ثم يذكر ذلك الكتاب شيئا من أحوال الأئمة عليهم السلام من أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، مع ذكر قبورهم. ففي الإمام علي عليه السلام جاء يقبضه الله عز وجل شهيدا بالسيف مقتولا، وهو يتولى قبض روحه ويدفن في الموضع المعروف بالغري يجمع الله بينه وبين النبي، وبعدها القائم من بعده ابنه الحسن سيد الشباب وزين الفتيان يقتل مسموما يدفن بأرض طيبة في الموضع المعروف بالبقيع، ثم يكون بعده الحسين إمام عدل يضرب بالسيف ويقر الضيف يقتل بالسيف على شاطئ الفرات في الأيام الزاكيات، يقتله بنو الطوامث والباغيات يدفن بكربلاء قبره للناس نور وضياء وعلم.
وتمضي السنوات وتتوالى، وتجر القرون أذيالها لتجري الحوادث عجيبة رهيبة غريبة، حتى يقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وريحانته سيد شباب أهل الجنة قتلة ذهل منها التاريخ، لم تجري على أحد من قبل، على يد قوم يدعون الإسلام ويعلمون أنه ابن بنت نبيهم، وأنه ما دعاهم إلا إلى الحق والهدى والكرامة، ولم يكتفوا بالقتل بل عمدوا إلى التمثيل بذلك البدن القدسي الذي طالما ضمه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صدره وقلبه واحتضنه بحنانه وعطفه ولثمه وأشهد الأمة أنه حبيبه وأنه منه وهو منه، وترك البدن الشريف على رمال كربلاء مقطعا مدرجا بدمائه مفصولا عن رأسه، ونام أهل المدينة ليلة 11 من المحرم تلك وليس لهم خبر بما جرى في كربلاء يوم عاشرها، لكن ابن عباس استيقظ مرعوبا وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في رؤيا رهيبة، وهو يقول له وكان على حال غريبة: ألم تعلم أني فرغت من دفن الحسين وأصحابه؟
وكذا فزعت أم المؤمنين أم سلمة إذ رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامها تلك الليلة ليلة 11، وهو شاحب كئيب أشعث الرأس مغبرا، فسألته وهي مرتهبة من حاله تلك عن شأنه ذلك، فقال لها: قتل ابني الحسين وأهل بيته اليوم، فدفنتهم والساعة فرغت من دفنهم. قالت أم سلمة: فقمت حتى دخلت الحجرة وأنا لا أكاد أعقل، فنظرت فإذا بتربة الحسين التي أتى بها جبرائيل من كربلاء وقد صارت دما عبيطا يفور.
Thank you. بقي أن نشير هنا أعزائنا المستمعين إلى أن رواية أم المؤمنين سيدتنا أم سلمة رضوان الله تعالى عليها قد روتها مصادر متعددة من طرق الفريقين، ورويت بمضمونها أحاديث كثيرة مسجلة في مسند أحمد بن حنبل وغيره من الكتب المعتبرة عند أهل السنة، ومنها ما يصرح بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد أعطى التربة الحسينية هذه للسيدة أم سلمة وأمرها بحفظها وأخبرها بأنها ستصير دما عبيطا يوم قتل سيد شباب أهل الجنة وسيد الشهداء الحسين عليه السلام.
نعم مستمعين الأفاضل، فكان الأمر كما أخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وآله، وفي ذلك إشارة إلى شرافة هذه التربة المقدسة. وإلى هنا ينتهي أيها الإخوة والأخوات لقاؤنا بكم ضمن الحلقة الثالثة من برنامج أرض الحسين عليه السلام.
إلى لقاء مقبل على بركة الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سوالف وابتسامة وسيف والأنصار من تبرك، كان باجر عريس مموت والعاشق نفس صبر، من يلبس درع يحمي منه أول يموت يريد منه اللي يكرم بنحره.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعنوان. طهران تؤكد أن واشنطن خانت المفاوضات والدبلوماسية وأنها تحتفظ بحقها في مقاضاة المعتدين طبقا للقوانين الدولية. القوة اليمنية تقصف مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي فلسطين. 2 أكثر من 100 شهيد بينهم منتظروا المساعدات بغزة، والموت يهدد مئات المرضى والجرحى بالمستشفيات. تفاصيل النشر. أكد وزير خارجية الإيراني عباس عراقشي عدم ثقة طهران بواشنطن، معتبرا أن الولايات المتحدة خانت المفاوضات والدبلوماسية بعد أن سمحت للكيان الإسرائيلي بشن العدوان على إيران. وفي اتصال هاتفي مع منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، شدد عراقشي على أن مواقف أوروبا الخاطئة تجعل مسار الدبلوماسية مع إيران أكثر صعوبة. كما قال عراقشي خلال اتصال هاتفي التحالفي مع نظيره الأرميني إن إيران تتابع بجدية مطالبتها بتحديد المعتدي والتعويضات عن أضرار العدوان الإسرائيلي الأمريكي الأخير، وهي تحتفظ بكامل حقها في مقاضاة المعتدين طبقا للقوانين الدولية.